بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل استأجر عمالا ليشتغلوا عنده بأجرة شهرية، وفي شهر من الشهور عجز عن إعطائهم أجرتهم لضعف العمل، وهو يجتهد لهم في ذلك، فأصبح بعضهم يدعو عليه، فهل يقبل منهم ذلك؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإنه لا يجوز الدعاء على المسلم بغير حق. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تعاونوا على البر والتقوى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. لا تعينوا الشيطان على أخيكم، وانصر أخاك ظالما أو مظلوما، ومن نصرته الدعاء له بالخير. والدعاء في مثل هذا الحال بغير حق، إن حصل تأخر ليس عن مماطلة، وإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة. من أنظر محسنا أو وضع له أظله الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. فعلى المستأجر أن يخبرهم أنه باذل لهم ذلك ومجتهد في إيصال حقهم إليهم، وعليهم أن يصبروا بغير دعاء وبغير أذى.
يقول السائل: رجل عليه قضاء من رمضان، وقضى ما عليه، وبقي صوم يوم واحد، فصام يوم السبت منفردا، هل صومه صحيح؟
نعم، صومه صحيح، فرضا قضاء، يعني كان قضاء أو تنفلا مطلقا، صوم يوم السبت صحيح، لا إشكال في ذلك، إذ أن الحديث الذي فيه النهي عن صوم السبت حديث منكر أعله أعداد الحفاظ.
يقول السائل: ما هي عقوبة من يسب والديه؟
عقوبة اللعن، لعن الله من لعن والديه، واللعن هو الطرد من رحمة الله، هذا هو الأصل فيه، وعقوبته الطرد من رحمة الله إلا أن يداركه الله برحمة. هذا من حيث العقوبة الأخروية. أما العقوبة الدنيوية فيحتاج السجن. مثلا في واحد كان ذكر عن واحد أنه كان متعالي على أبيه، وبعد ذلك كان يعني ما يعني يأمره يقول له افعل كذا، وما الأب ما يبالي به، وربما غضب عليه وتكلم عليه، فذهب أبوه شكا إلى الجهة التي، فأتوا بالولد وسجنوه. قالوا: ما لك أنت، ما لك على أبيك تؤذيه؟ قال: أنا أكلم أقول لأبي يفعل كذا ما يفعل، أنا أقول له كذا وأمره كذا ما يفعل، فأنا أغضب وأتكلم عليه. قالوا: إذن حياك الله، اجلس. فبقي كل ما يعني ماذا تابع فيه بعض الناس يقول لهم القاضي: أبدا ما نخرجه حتى يطيعه، حتى أبوه يطيعه، هو يريد أباه يكون بارا به ويكون مطيعا له، فخلوه يبقى عندنا حتى يكون أبوه يعني ممتثلا لرأيه ولقوله وتوجيهاته. هذا يحتاج مثل هذا الذي يكون مثلا يحتاج إلى مثل هذا التأديب، والله المستعان. فهم عند كثير من المحاكم ما يسألك لماذا تسجن ولدك، أنا أريد أدب ولدي، يقول تفضل دخله، ويسجنونه بدون جدال بدون أي متابعة حتى يرضى عنه أبوه. ما أدري الآن هذا الآونة، لكن من قبل هذا كان معروفا. أما من حيث ما سبق، من حيث أنه معرض لوعيد شديد وللعنة في الأدلة، وأما من حيث التأديب فهذا الوجود. وبالوالدين إحسانا، وبحمد الله أن فطر الناس في جانب بر الوالدين عظيمة، لا إله إلا الله، كيف فطر الله أصحاب الفطر السليمة على ذلك. والله بعد تراك الصلاة أنك تجده برا بأبيه وبرا بأمه، وكلامه لطيف، ويستأذنها ويتواصل معها، يعني مع أمه ومع أبيه على أحسن ما يكون. وربما هذا يكون خاتمته حسنة وآخر أمره إلى هداية وتوفيق بدعوة صالحة أو بهذا البر. فهذه من الفطر الطيبة عند الناس عند الصالحين وذوي الشيم وذوي المعروف. أقل شيء معروف يا أخي، أقل شيء خلي عندك معروف، فما أحد له معروف يجب عليك أن تشكره مثل والديك. معروف والديك معروف كبير، كما قال الله سبحانه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. سجن طاعة يسمونه في المحاكم سجن طاعة.
يقول السائل: ما هو الجمع بين حديث لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر وحديث قبل الساعة سنوات خداعة يخون فيها الأمين الحديث؟ هل يعتبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سب الدهر؟
هذا يقول سنوات خداعة، أي أهل وخداع أهلها، بدليل ما وراء الحديث يخون فيها الأمين، أي يخون يخونه الناس، فإذن الناس هم الخداعون ويؤتمن فيها الخائن، أي الذي يأتمن الخائن فيها هم الناس، فإذن الناس هم الذين تقلبت عندهم الحقائق. فآخر الحديث يبين أن مقصود هذا اللفظ خونوا فيها الأمين ويؤتمنوا فيها الخائن أن الخداع هم أهلها، أن ولهذا ما يكون فيها معارضة للحديث الأول. خداع أهلها، أهلها أصحاب خداع وأصحاب كذلك تقلبت عندهم الحقائق حتى صار الخائن أمين والأمين خائنا.
يقول السائل: هل من قتل مورثه بالخطأ يرث من الدية ومن التركة؟
الصحيح أن من قتل خطأ أنه ما يعني ماذا، قد يقتل نفسه وقد يقتل، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت. فالخطأ شأنه معفو، إنما الجمهور يرون أن هذا من باب سد الذريعة، لا يقتل قريبه ومورثه يقول أنا أخطأت، ولكن هذا لنا ما ظهر، فإنما العمد الذي يمنع الميراث العمد فقط، وأما الخطأ فيرث منه على الصحيح العمد فقط، أما الخطأ فللأدلة الماضية أنه يرث منه إذا تؤكد أنه إنما هو خطأ، نعم يرث.
يقول السائل: هل يشرع رفع اليدين عند قراءة المعوذتين والإخلاص ليمسح بهما جسده في أذكار النوم؟
أذكار النوم السنة في ذلك أن تجمع كفيك ثم تنفث فيهما ثم تقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وتمسح ما استطعت من جسدك، ثم تكرر ذلك ثلاثا. هذه رقية مفيدة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، هذه السنة، نعم.
يقول السائل: أنا مسؤول الدعوة لمنطقة وأعطى من فاعل الخير بترولا فيزيد من هذا البترول دبة أو دبتان عما صرفته في الطريق، فهل يجوز لي أخذ الزائد من البترول علما أني آخذ تارة سيارة الدعوة وتارة سيارتي الخاصة بي؟
إذا أعطيت هذا لشؤون الدعوة، هذا المال لشؤون الدعوة، فسيره في شؤون الدعوة، سيره في شؤون الدعوة. وإذا كان عمل سيارتك أيضا تحركها في الدعوة وما كان من ذلك مما فلا بأس، نعم.
يقول السائل: أنا طالب علم في هذا المركز ويوجد لدي أخ أصغر مني وأنا أريد أن أجعله يطلب العلم وأبي يقول عمره لا يزال صغيرا وهو ابن 15 سنة، فما نصيحتكم؟
نصيحتنا المبادرة بطلب العلم والتبكير فيه. العلم في الصغر، التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، وما دام أخوه يرعاه وينتبه له هذا من فضل الله عليه، وليبادر بطبع حفظ القرآن. ومثل هذا السن ما هو صغير، هذا شاب يعتبر مثل هذا السن، أهل أن يطلب العلم ويجتهد فيه. بارك الله لأمتي في بكورها، ف فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وربما لو اجتهد مثلها في هذا السن ما يصل سن 30 وسن تلك إلا وقد حصل على خير كثير، وقد تأهل لنفع نفسه والمسلمين، والله الموفق.
يقول السائل: أنا أشتغل في مدينة الإحساء في المملكة، واستأجرت بيتاً بجانب العمل الذي أشتغل فيه، وفي هذا المكان لا يوجد إلا مساجد شيعة، ومساجد أهل السنة بعيدة جداً، وإذا أردت أن أصلي فيها أحتاج إلى سيارة، فهل لي أن أصلي في مساجد الشيعة بمفردي على توقيت أهل السنة، مع العلم أن أوقات الصلاة تختلف عند الشيعة؟
صلاتك في جماعة أفضل من صلاتك بمفردك في تلك المساجد، فلا أن تشغل سيارتك وتذهب إلى صلاة الجماعة في مسجد من تلك المساجد، مساجد غير هؤلاء الصنف من المسلمين، أولى لك من أن تصلي بمفردك في ذلك المسجد أو في بيتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل عن صلاة 27 درجة. أما إذا كان لا يسعك لضيق الوقت فصلي في بيتك إن شئت، وإن خرجت إلى المسجد وصليت فيه بمفردك ربما لفت أنظارا إليك، فلا تصلي خلف الشيعة ولا تذهب إلى مساجدهم تصلي فيها بمفردك. ولكن إن عجزت عن الصلاة في مكان يعني تصلي فيه صلاة صحيحة بين غير الرافضة، انظر من يصلي معك من العمال أو من أهل بيتك وصلي في بيتك، يعني من أولادك كذا وصلي في بيتك، أفضل من أن تلفت نظرا عليك في صلاة الرافضة في مساجد الرافضة، فإن الرافضة في كل مكان عندهم شركيات وبدع وخرافات، وليست البدع والخرافات والشركيات عندهم مما يعني يجيز أن تصلي خلفه صلاة صحيحة وأنت خلاف الأولى، بل عندهم شركيات وأشياء عظائم. هذا هو الصواب، لا تصلي خلف الرافضة ولا خلف مسايف ولا في مساجد الصوفية.
يقول السائل: نحن مجموعة من اليمنيين مقيمين في المملكة العربية السعودية، نبيع ونشتري في سوق الخضار، وهنا أصبح البيع والشراء عبر ما يسمى بالشبكة، أغلب المشترين ما عندهم نقودا حاضرة كاش، إنما يخرج صرافه الآلي، ونحن نسحب الفلوس من الشبكة، ولا توجد هذه الشبكة إلا مع واحد منا أو اثنين، فإذا ابتعت مثلا سلة رمان أو غير ذلك، يقول صاحب الشبكة: أنا سآخذ على 110 وعلى 1100، فما حكم هذه الفلوس التي يأخذها صاحب الشبكة، مع العلم إنه مستأجر لهذه الشبكة 500 ريال سعوديا شهريا؟
هذا الذي يظهر أنها ضريبة، تؤخذ ضريبة حق الدولة، إذا كان عبارة عن ضريبة حق الدولة، ضريبة هي من المكوس، والمكوس لا يجوز، وإذا ألزموا الناس بالضرائب وبهذه المكوس الإثم عليهم. إن كان فقط من هذا الباب فإنه يجوز لك أن تشتري وأن تبيع بهذا والإثم عليهم، يعني فاتقوا الله ما استطعتم. وقد ألزموا الناس على خبز، يعني مثلا على حاجة 10 ريال فيها ضريبة، ودون ذلك حتى على حاجة الريال فيها ضريبة، فما مع الناس إلا أن يشتروا احتياجاتهم ويدفعوا، اتقوا الله ما استطعتم. يعني صاحب الشبكة استأجر ثم هو يأخذ من المشتري 10 ريالات مقابل أنه سحب له، مقابل السحب يعني حق الإيجار، إذا طابت نفسه أن يأخذ حق الإيجار يأخذ، إنه هذا واحد مؤجر، كان كالذي يزن بالأجر، يزن تزن عنده بالأجر وهذا يسحب لك بالأجر وكذا، ما لم يكن هو البائع لذلك فإنه سيكون بيع وإيجار لا يصلح، ما إذا كان مؤجر فلا بأس.
يقول السائل: رجل أوقف أرضية ليبني عليها مدرسة يعلم فيها أبناء المسلمين، ومات قبل أن يبني عليها المدرسة ولم تبنى إلى الآن، فهل على ورثته أن ينفذوا ذلك؟
المدرسة ما ندري ما هذه المدرسة، هناك مدارس صوفية وهناك مدارس حزبيين وهناك مدارس يعني من هذه المدارس التي هي حق الدولة، وما فيها وما تعلمون فيها أيضا من المخالفات ومن لبس البناطيل ومن التصوير وما كان من ذلك لا يشجع عليه، ويمكن أن يغير ذلك الوقت إلى ما هو أنفع للواقف، مقبرة أو مسجد أو شيء ينفعه في ما كان في ذلك. نعم، أما مساجد مدارس من هذه ما يشجع عليها.
يقول السائل: رجل يقول والدي يخزن ويدخن وأنا أشتغل، ويطلب مني أن أرسل له مبلغا ماليا فترة بعد فترة، وأنا أعرف أنه يخزن ويدخن به، فهل إذا منعته أعتبر عاقا له؟
إن كنت موسرا فاكرم أباك واشتري له الاحتياجات بنفسك أنت، لا سيما الأطعمة والأشربة وما كان ما يحتاج إليه اشتريها أنت واخدمهم، ولا تأخذ له الدخان والقات والأشياء المحرمة، فهنا تسلم أيضا من غضبه، وإذا غضب عليك أنك ما تشتري له القات ولا الدخان ما عليك بأس من ذلك. تعاون البر والتقوى لا تعاون في العدوان، غضبه في غير موضعه. أما إن كنت بعيدا ويطلب منك احتياجات البيت واحتياجات مهمة فلا تبخل عليه، بالوالدين إحسانا، كفى ابن مرء إثما أن يضيع من يعول، حتى وإن كان يستعمل ذلك بنفسه ما عليك إثم، أن تعطيه بنية طعامه وشرابه وما عليك إثم، أو وكل من يقوم بذلك بدلك حتى تخرج من الإثم ولا يشتري له المحرمات. فلا تتصرف تصرفا خاطئا تجاه أبيك بكونك بعيد وتمنعه وتقول أبي دخن ويخزن، يبقى الرجل جائع يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى دواء، يحتاج كذا، تقول يدخن ويخزن، هذا ما يصلح ولا يجوز، ظلم رباك صغيرا وتمنعه كبيرا، أين المعروف؟ أين الجزاء الإحسان إلى الإحسان؟ ولكن لا إفراط ولا تفريط. نعم.
يقول السائل: والدي يحضر أضرحة مع الصوفية، الأضرحة مع الصوفية، وفيها من الشركيات والبدع الشيء الكثير، ويطلب مني أن أرسل له مبلغا يسافر ويركب به إلى هذه الأضرحة والشركيات والبدع، ويهددني إن لم أرسل له سيدعو علي، فهل أرسل له أو أمنعه؟
إذا علمت أن هذا فقط لهذه الأشياء لا ترسل، ما يجوز، للآية المذكورة تعاون البر والتقوى ولا تعاون العدوان، هذا تعاون الإثم العدوان. أي منكر إن تعلم من والدك أن اللي يشتغل لهذا المال فيه لا تعينه على أي منكر، لكن يعني ماذا بالجانب الآخر الإحسان إليه، حتى وإن كان على هذا الحال، حتى وإن كان على هذا الحال الإحسان إلى طعامه وشرابه وما كان مما يحتاجه لازم عليك ولو كان تارك صلاة.
يقول السائل: ما حال هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال ربكم لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد.
هذا هو في الضعيفة برقم 883 بالنص المذكور. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ضعيف، رواه الطيالسي وعنه أحمد بن مسند والحاكم من طريق صدقة بن موسى الدقيقي، وتصحف هنا إلى الرقيقي وصوابه بالدال. قال: حدثنا محمد بن واسع عن شتير في النهار عن أبي هريرة. قال الحاكم: صحيح الإسناد، تعقبه الذهبي بقوله: قلت صدقة ضعفوه. قال الألباني: قلت وشتير قال فيه سمير، قال الذهب في الميزان نكرة، قلت وصدق ابن موسى السلمي الدقيقي ورده الذهب الضعفاء وقال أيضا ضعفوه، وقال في الميزان ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما، انتهينا وساق هذا من مناكيره، فهو منكر من مناكر صدق ابن موسى الدقيقي، وفيه كذلك أيضا هذا الشتير نكرة. مجهول عين وضعيف ومنكر، الحديث منكر، ضعيف صدقة، الضعيف هو صدقة والمجهول عين هو شتير، وقد ذكر الحديث من مناكير صدقة. طيب بقي بغض النظر عن صحة هذا الحديث، عندنا ما يغني عنه في من أطاع الله عز وجل ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراج لكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا، فمن أطاع الله أكرمه لو أنها القرآن اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وغير ذلك من أدلة الدالة على أن طاعة الله عز وجل من أسباب الرزق والخير في الدنيا، بما في ذلك المطر بالآيات الأدلة، وبما في ذلك أيضا النبات والثمر والولد والمال وما كان من ذلك. عندنا ما يغني عن هذا الحديث الضعيف المنكر.